لو في أسئلة تفضلوا حتى ندخل إلى الدرس الثاني، أو ندخل سريعا على الدرس الثاني. طيب الدرس الثاني مسائل الشفعة. السؤال الأخ جاد يقول: القول الراجح الجد يلزم الجد الأب، بما الجد له ثلاث أحوال في الإرث والأب ليس كذلك. احنا قلنا أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، هذه المسألة ليس فيها نص من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة اختلف فيها الصحابة بالنظر إلى الأدلة، والترجيح عند النظر. المسألة مسألة خلافية، وأنا أدين الله بخلاف المذهب، لأن الجد يلزم من جد الأب فأحجب الأخوة، ويلزم من جد الأب في الإرث. هذا الذي أدين الله به. نعم. طب عندنا تخريج الفروع على الأصول، مسائل الشفعة، مناط الشفعة. معتقد الشافعي في ذلك بأن الشفعة هي اتصال الملكين بجميع أجزائها والاختلاط. يعني معنى ذلك الشفعة عند الإمام الشافعي هو الاشتراك، الاتحاد. يعني لابد لا يكون الشفعة إلا في الأمر المشاع. لا يكون الشفعة إلا في الأمر المشاع. والحكمة المرعية في مسألة الشفعة هي سوء المداخلة والمخالطة ولزوم مؤنة القسمة ثم ضيق الدار عند جيران القسمة. والمعنى أنه هو عندما يكون الملك مشاعا تتحد المرافق في الدار، وأيضا مطرح التراب ومصعد السطح، وكل ذلك يكون متحدا. فهذا سيكون إذا دخل اشترى الشفعة هذه أجنبي ويكون سيئا، فهذا أول شيء سيكون الضرر، الإضرار يقع. والأمر الثاني أنه سيتكلف من أجل أن يرفع عن نفسه هذا الضرر، سيتكلف القسمة ويقسم ما له وما لغيره. فهذه كلفة القسمة هي التي تؤذيه في هذا الباب وتضر. لذلك جاء الشرع بإزالة الضرر، لا سيما وأن الأصل أن الضرر يزال، لا سيما أن الأصل أن الضرر يزال في هذا الباب. نعم. وأما الأحناف، وأما الجار المجاور، الجار المجاور يستطيع رفع الضرر عنه برفع الأمر إلى السلطان، يستطيع الضرر برفع الأمر إلى السلطان. أما أبو حنيفة فقال أن السبب الموجب لثبوت الشفعة هو اتصال الملكين. أصل هذا الأمر، أصل هذا اتصال الملكين، يعني حتى ولو لم يكن مشاعا، لكن لو اتصل الحائط بالحائط يعني، وهذا كله للجار، إن كان الحائط بالحائط فتكون الشفعة. هذا كلام الإمام أبو حنيفة. والحكمة المرعية في ثبوت الشفعة مطلق دفع الضرر، ليس مسألة على المخالطة وغيرها، بل مطلق دفع الضرر وإزالة الضرر على الإطلاق. كلامه وجيه، لكن قبل أن ندخل في المسائل حتى ننهي الباب اليوم، نقول بأن الشفعة يعني على أساس الإيجاز، لأن الشفعة من الشفع كما قلنا هي الزوج والضم، وسمعت شفعة لأن الشفيع يضم ما يمتلكه لهذا حق إلى نصيبه أو ملكه. وهي في الاصطلاح استحقاق الشرع بانتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض، أو قل هو حق التملك القهري، وهذا الذي يصح في تعريف الشفعة، هو حق التملك القهري يثبت للشريك القديم على الجديد، يثبت للشريك القديم على الحديث. ليه؟ الحمد لله طبعا لسبق حق. لسبق حقي في هذا الباب. نعم. يتفرع على هذه المسألة طبعا أصل الشفعة في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، في قول جابر بن عبد الله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. ف فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعاء. والحق بأن نقل العلماء الإجماع على إثبات الشفعاء. تفرع على ذلك مسائل من هذه المسائل منها لا شفعة للجاري عند الإمام الشافعي مصيرا منه، لأن الشفعة تملك قهري، تملك قهري تأباه العصمة، غير أن الشرع ورد به في الشريك مقرونا بدفع أنواع من الضرر فيتقدر بقدر الضرورة. وأما المجاور الجار المجاور فدفعه يمكن برفع الأمر للسلطان، دفعه يمكن برفع الأمر للسلطان. نعم. أما أبو حنيفة فهو يقول بأن الجار له شفعة، والحق أن السنة هي التي ختمت بذلك، السنة هي التي ختمت بذلك، لأن السنة جاءت ففصلت المسألة، السنة جاءت ففصلت المسألة بقول أن السلام يعني أنه الشفعة. خلص كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. قال والمسألة الثانية ومنها أن الشفعة عندنا عند الشافعية عندنا توزع على قدر الأنصباء، يعني كلهم بسهمه، لو واحد له الثلث والآخر له الربع والثالث له السدس فالشفعة تكون على قدر السدس على قدر الربع على قدر الثلث، كل بقدر سهمه. الشفعة تقسم على قدر الأنصباء بأسهمهم، لأن مناط الاستحقاق هو الاتصال بجميع الأجزاء، واتصال كل جزء من أجزاء ملكه سبب لأخذ ما يتصل به، فمن ازدادت أجزاء ملكه ازداد ما يتصل به من الشخص. وقال الإمام أبو حنيفة يوزع على عدد الرؤوسين المستوية، لأن مناط الاستحقاق هو أصل الاتصال وقد تساوي فيه فيتساوي. والصحيح هو قول الشافعية في هذا الباب، ثم انتقل المصنف بعد ذلك في تصرف المحلول فيه والكلام على العبد الذي يؤذن له بالتصرف. هذه مسألة أخرى. ختمنا المسألة هذه ولله الحمد والمنة. الوسطية صراحة.